مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى فقرة تقارير المراسلين. نزور من خلالها معرضا تشكيليا أقيم في الموصل يصور تراث وحضارة هذه المدينة. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم نبيل الحيدري عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، يستضيف فيها الدكتور هشام داود الباحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا. سيدتي وسادتي، مع بدء الحملات الانتخابية شهد عمل المطابع ببغداد نشاطا ملحوظا بعد سنوات من الكساد. أصحاب المطابع يؤكدون أنهم يعملون ليلا ونهارا لطبع اللافتات والملصقات وصور المرشحين من العاصمة وباقي المحافظات ضمن الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مطالبين الحكومة بدعم الحركة والنشاط الصناعي الأهلي والارتقاء بمستوى عمل المطابع. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالتقرير التالي.
ازدهار واضح في عمل المطابع ببغداد بعد زيادة الإقبال عليها من قبل الكيانات والكتل والأفراد المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات، حيث تضاعف العمل في هذه المطابع وأعيد افتتاح العديد منها ممن كان مغلق بسبب الظروف الأمنية أو قلة الإقبال عليها في السنوات الماضية. ويشير أصحاب المطابع أنهم يعملون الآن صباحا ومساء من أجل الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الكتل والمرشحين الذين يطبعون عندهم بأعداد كبيرة جدا الدعايات وصور المرشحين والإعلانات المتعددة من بغداد وباقي المحافظات الأخرى، كما تحدث بذلك السيد علي كمال صاحب مطبعة البنفسج.
من قربة الانتخابات مع مجالس المحافظات صار عمل بالمطابع يعني ضاعف بنسبة مو 100% إنما يمكن 500% ضاعف العمل. إضافة ذلك مطابع قامت تشغل أيادي عاملة جديدة، يعني بالمطبع اللي عنده 10-12 عامل قام يجيبوهم 10 لوخ على مود يقدر يوفي بالموعد وبالإنجاز بالنسبة للبوسترات والكارتات الانتخابية ووسائل الدعاية الانتخابية كافة. فهذا يعني هذا الموسم الانتخابات صارت حالة عمل كبيرة والناس تتمنى السنة كلها انتخابات.
طيب هل فتحت مطابع جديدة أم هنالك مطابع كانت مغلقة بذيك الفترة والآن عادت من جديد تفتح؟
أكو مطابع مغلقة يعني كانت توقف عن العمل بسبب يعني الكساد، خلينا نقول الآن في هذا الوقت الانتخابات اشتغلت.
هل توجد يعني أجهزة حديثة بديتوا يعني تجيبوها، إمكانيات جديدة، آليات جديدة للعمل؟
أكيد أكيد إنه دخل أجهزة، عندنا مكان طباعة حديثة الآن بالبلد جتي، وعندنا استوردنا قبل فترة الانتخابات أجهزة طبعة وأجهزة خلينا نقول فرز الأفلام حتى تواكب هذا الزخم، والدليل أنه مئات الملايين أو مئات آلاف البوسترات بالشوارع من أنجزها؟ هل طبعت خارج العراق؟ لا، طبعت داخل البلد بإمكانات حديثة وبإمكانات جيدة، والمطابع البلد قادرة على إنجاز أي مطبوع مهما كان حجمه على أن تكون فترة إنجازه مناسبة ومعقولة.
طيب إذا أشوف الدعايات الانتخابية ليس فقط لمحافظة بغداد وإنما تأتيكم من محافظات أخرى،
كل محافظات العراق تطبع بغداد لأن المطابع الرئيسية متركزة بغداد. أكو مطابع بمحافظات بس مطابع يعني بسيطة، خلينا نقول 90% من الدعاية الانتخابية لكل قوائم العراقية لكل محافظات العراق أنجزت في مطابع بغداد.
أما السيد جعفر حميد أحد عمال المطابع فيشير أن الكثير من العمال الذين كانوا يعملون في دول الجوار عادوا للعمل مجددا في مطابع بغداد مع موسم الانتخابات وبأجور مرضية وجيدة.
رجعوا هواي من العمال، رجعوا يشتغلون، كانوا طالعين برا بالجو هنا، رجعوا لموسم انتخابات وجودة يباشرون وكثرة يعني شغل يعني هواي صبح وليل نشتغل والحمد لله.
أجوركم شلون يعني زادت قياسا بعمل الفترة الماضية؟
شيء أكيد زادت على الفترة الماضية، وسع يعني هواي جورنا عالية وزينة، ومثل ما تطلع برا هي هنا تتواصل إن شاء الله يعني الحمد لله لو ضاع زينة وتتواصل إن شاء الله هذه.
لكن السيد علي حميد صاحب مطبعة الناشر يشير أن المطابع والقطاع الصناعي الأهلي عموما يحتاج إلى دعم من قبل الدولة مثل توفير حصص الوقود كي يعاود النشاط مجددا على الوجه الأكمل.
دائما هذا القطاع الصناعي إذا ما يحظى بدعم من الدولة هذا ما رح نرتقي بالصناعة ولا بالطباعة ولا بأي عملية صناعية داخل البلد. دولة هسه منهجها أنه تتجه باتجاه الاقتصاد المفتوح أو السوق المفتوح، هذا إحنا متقبلين هذه الفكرة، بس على الأقل بالخطوات الأولى، لأنه إحنا هسه بلد مفتوح على دول الجوار وإحنا دا ندخل في منافسة ويا دول الجوار. هسه لحد الآن الغاز اللي يجهز للمولدات اللي حتى نستخدمها في عملية بالإنتاج ما دا نقدر نأخذه بسعر مدعوم يدفعون من الدولة.
هو هذا اللي يخلي يعني أسعار طبعكم أكثر من الحد المعقول مثل ما يشير بعض المرشحين؟
أكيد أكو زيادة بالأسعار، لأنه أنت لما تروح تطبع هذا المطبوع في دولة مجاورة راح تلقيه تقريبا في 80 أو 70% من السعر. بس عندهم كهرباء، هذا واحد. اثنين، عندهم سبل إنتاج، عندهم أنت وسيلة الإنتاج. هم صار لهم سنوات دا يشتغلون ودا يتقدمون ودا يشترون مكائن جديدة ودا يجهزون نفسهم. بعدين أكو دول تدعم العملية الصناعية، أكو حكومات تدعم العملية الصناعية. إحنا هنا ما عدنا أي دعم للصناعة بالبلد. يعني نتوقع أنه على الأقل قرض من المصرف الصناعي لأصحاب مو بس للمطابع، لكل الصناعيين.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، مستمعين العزاء. فضاءات تراثية، عنوان المعرض التشكيلي الذي أقامه مؤخرا مركز دراسات الموصل في جامعة الموصل بالتعاون مع جمعية الفنانين التشكيليين في محافظة نينوى. المعرض ضم لوحات لأكثر من 50 فنانا تشكيليا من مختلف الأجيال، تناولت تراث المدينة والمعالم الأثرية والتاريخية التي تسخر بها. مراسل إذاعة العراق الحر زار المعرض ووافانا بهذا التقرير.
طرق عديدة يحاول الموصليون وبمختلف شرائحهم إيصال رسالة من خلالها إلى المعنيين بالأمر في العراق والعالم، وتنبيههم إلى ما يتعرض له تراث مدينة الموصل من مخاطر وتهديدات بسبب الإهمال وكثرة التجاوزات على البنى المعمارية والتاريخية فيها. ومن هذه الوسائل هو المعرض التشكيلي الذي أقامه مركز دراسات الموصل بالتعاون مع جمعية الفنانين التشكيليين في نينوى، وعرض فيه فنانو الموصل ما تسخر به مدينتهم من شواخص وحضارة. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار المعرض والتقى بمدير المركز الدكتور ذنون الطائي.
هذه المناظر الخلابة والجميلة تجسد أهمية جمالية مدينة الموصل وكل ما تمتلكه وتكتنزه هذه المدينة من معمار تراثي. نأمل أن يلقى هذا المعرض عناية المسؤولين وكل المعنيين بالتراث المعماري للاهتمام بمدينة الموصل ومحاولة معالجة التصدعات والتشوهات المعمارية التي تحدث، وأن تحافظ مدينة الموصل على بهائها التراثي. فما تختزنه مدينة الموصل من مشاهد معمارية وتراثية حقيقة لا تقل عما موجود في مدينة القدس العربية أو في دمشق أو في حلب أو في فاس.
فيما أضاف رئيس جمعية التشكيلين في نينوى الفنان خليف محمود ما حملته لوحات المعرض إلى المتلقين.
شارك في هذا المعرض 51 فنان تشكيلي.
هذه مشاركتكم الأولى بالتعاون مع مركز دراسات الموصل، وهل عندكم يعني نشاطات مستقبلية بهذا الجانب؟
مع مركز دراسات الموصل هذا أول تعاون، ولكن هذا المعرض التشكيلي الثالث لنا بالجمعية، ويوجد هنالك معرض للفنانين الشباب ومعرض للفنانين الرواد، ويوجد معرض للأكاديميين سيقام إن شاء الله في يوم الجامعة في متحف جامعة الموصل.
عن ماذا تحدثت لوحات المعرض؟
عن التركيب الداخلي للمدينة، أي البحث في تراث المدينة، لأن المدينة أنجبت الكثير، رعيل كبير من الفنانين والمبدعين والأدباء والعلماء ورجال الأدب والثقافة، فأكيد تمثلت في تراث المدينة. البحث في اللون كعنصر تعبيري رمزي، البحث في المخفي تحت سطح الشكل للتعبير عن روح الإبداع وطاقة العمل الفني الجميلة.
عشرات اللوحات الفنية والتشكيلية عرضها هذا المعرض رغم ما سجل عليه من ملاحظات، ووثقت من خلال مختلف المدارس الفنية العالمية أشكال الحياة في مدينة الموصل عبر العصور، فضلا عن معالم المدينة من آثار وأسواق ومساجد وأزقة وبيوت قديمة وقفت جميعا تستصرخ طالبة إنقاذها من التردي والاندثار. الفنان حامد الراشدي تحدث عن مشاركته في هذا النشاط الفني.
العمل كان هو مزج بين التراث وبين الواقع المعاش في إظهار لحداثة الطرح في الفن التشكيلي.
أما الفنان أحمد عثمان فقد سجل ملاحظاته عن المعرض الذي نشد من خلاله المعنيين دعما أكبر للفنانين في نينوى.
رغم أنه الأفكار متنوعة، لكن ستايل المعرض كان يكون تحت ستايل موحد، وثانيا تنظيم الخاص بالنسبة للجمعية كان يكون تقسيم الفئات العمرية بالنسبة للعروض. الشباب يكون لهم عرض خاص والرواد يكون لهم عرض خاص، يكون تنويع بالأعمال وبالمهارات حتى تبين أوجه الاختلاف. أرجو أنه يكون هناك دعم أكبر وأفضل حتى تسير الجمعية إلى الأمام.
وعن إقامة مثل هذا المعرض الفني في ظل ما تشهده الموصل من ظروف، دعا تحدث أحد الزائرين.
معرض فضاءات تراثية جميل من نوعه، ويتوفر فيه جميع المدارس الفنية التي تتطرق إلى تراث المدينة. وطبعا هكذا معرض وبهكذا جهود وفي هكذا وقت وعمل إبداعي كل ما تعنيه الكلمة، ويضاف إلى ما تقدمه مدينة الموصل من إبداعات في الساحة الفنية.
خطاب فني هذه المرة يبحث في أهوار اللون والفكرة عن تراث الموصل العريق، فكانت هذه الالتماعات التي عكست التوقد في روح الفنانين نحو انتشال تاريخ مدينتهم وحضارتها مما لحقه وإعادة الحياة إليه من جديد. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء، وننتقل إلى عالم المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل. وهذه الأغنية من المطربة العراقية سيدة المقام العراقي فريدة محمد علي. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول دور العشائر في المجتمع العراقي. ضيف الحلقة الدكتور هشام داود، الباحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول.
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 We'll be right back.
عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول نتناول التحولات في موقع ودور وأهمية العشيرة في المشهد العراقي. ضيفنا الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للدراسات العلمية الدكتور هشام داود، أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور هشام داود، شهدت السنوات الأخيرة حضورا لدور العشيرة ونسق من العلاقة بين العشائر والدولة، تمثل بتنسيق الأداء الأمني كما حصل في الرمادي وصلاح الدين وديالة عبر مجالس الصحوات، فضلا عن إسناد العشائر في المحافظات الجنوبية للخطط الأمنية اللي قادتها الدولة، ورافق ذلك دعم معنوي ورسمي تمثل بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي فيما سمي بمؤتمرات العشائر. وأكثر من معلم يؤكد أن العشائر تتهيأ لدعم مرشحين لمجالس الإسناد في المدن والمحافظات. دكتور هشام داود، كيف تقرأ الحضور العشائري في المشهد العراقي اليوم؟
هناك شيء من محاولة لدولنة العشيرة، أي إتباع العشيرة إلى مؤسسة الدولة، والدولة ذات إمكانيات كبيرة اقتصادية عسكرية سياسية، وبالتالي إمكانيات توزيع مال وجاه ومناصب. كل هذه مهمة لإعادة تأكيد دور العشيرة ومكانتها. إذن العشيرة تحتاج إلى الدولة في هذا الجانب، ولكن العشيرة ليست وحدة سلبية. ما أن يتم تنشيط نسيج الاجتماعي خاصة في بعد السياسي، هذه العشيرة تحاول أن تنشط داخل مؤسسات الدولة من خلال إدخال أبنائها في داخل مؤسسات الدولة. هؤلاء الناس لهم قرابة، لهم علاقات، يحاولون أن يستقدمون من قرابتهم ومن علاقتهم. من هنا يتم تأثير أكثر نشط للعشيرة داخل الدولة. هذا ما أنا أسميه عشرنة الدولة. هذه الحالتين ليست جديدة، والحق يقال منذ منتصف الثمانينات بدأت هذه الظاهرة في داخل العراق، وأنا كتبت عنها دراسة اسمها دولنة العشيرة وعشرنة الدولة في فترة صدام حسين.
وكأنك يعني أثرت في ذهني مشهد الرئيس السابق صدام حسين عندما كان يكرم ضباطا أو منتسبي دولة بإنجازات مميزة، كان يسأل على التلفزيون بشكل واضح من يا عمام أو من يا عشيرة، كشكل من أشكال التكريم.
أحسنتم، هو تأكيد هذه العلاقة، ولكن في ذهن صدام حسين أنه مجرد تأكيد حضور عشيرة هذا معناه أعطاها قوة وجاه في منطقتها وعلاقتها مع الدولة، وبالتالي في ذهن صدام حسين كان يجب هذه العشيرة في حالة الرجوع في تعاملها مع الدولة يجب أن يكون هناك الطاعة والولاء. هذه الصيغة العامة للعمل لم تتغير بين فترة صدام حسين وفترة خاصة عمل القوات الأمريكية في المنطقة الغربية، واليوم مع رغبة السيد المالكي بتنشيط علاقة الحكومة مع العشائر القائمة. مع حالة المالكي قد تكون الحالة والوضع معقد أكثر تركيبا. أولا على المستوى الشخصي، سيد المالكي هو نفسه من عشيرة مهمة، وابن شيخ عشيرة مهمة، وجدة كان من أعيان العشائر الكبيرة ووزير في أول حكومة عراقية. أي هناك مع الشخص نفسه فالنوع من الامتداد العشائري المعروف الذي هو يعترف به الشخص. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية والأساسية بأنه المالكي راقب ولاحظ بأنه التعامل بما في حتى القوات العراقية والأمريكية مع العشائر في لحظة ما لتأكيد حضور هذه العشائر مقابل ولائها وتعاملها مع هذه القوات كانت مجدية وإيجابية.
بشكل من الأشكال هناك استقراء في الرأي العام العراقي يشير إلى ضجر البعض أو تطير البعض من الخطاب الطائفي في الاختيار والترشيحات السياسية أو الانتخابية. هل الفسحة التي تمتلكها الآن العشائر في المشهد العام شكل من أشكال تعويض عن الخطاب الطائفي؟ هل ربما نشهد حضورا عشائريا يزيح الحضور الطائفي مستقبلا؟
يبدو في الذهنية العامة بل حتى في ذهنية من يحكم العراق اليوم بأنه النموذج الطائفي ونظام المحاصصة فشل في إدارة الشأن العراقي. النتيجة أمامنا اليوم، ليس هناك تحسن أساسي وجوهري كبير في حياة المواطن كمواطن، إن كان من ناحية العمل، من ناحية الاقتصاد، من ناحية مكافحة الفساد، من ناحية التعامل بشكل شفاف وملموس مع كل المواطنين، تطبيق القانون، في هذا الجانب يبدو هناك إحساس عام ومتقاسم عليه من قبل أغلبية العراقيين بأنه هذا النموذج قد فشل. للأسف ليس هناك من نموذج بديل حاضر إلى اليوم، هذا ما يطول في عمر هذا ما أسميه بنموذج الكوتا القائم إلى اليوم. هل هذا سيصب في مصلحة العشائر والظهور أكثر سياسيا؟ ربما، ولكن العشائر لوحدها لا تستطيع أن تؤكد نفسها كعامل سياسي موحد للعراق إن لم يكن هناك دعم من خلال الدولة، تضامن العشائر مع الدولة وتقديم ولاء العشائر إلى الدولة، وبالتالي حتى قد يكون مع القوى المعولمة مثل قوات التحالف وإلى آخره. العشيرة من الممكن أن تكسب من تعاملها مع الدولة، ولكن ليس بمقدور العشيرة أن تدير الدولة. الدولة مؤسسة أكثر تركيبا، أكثر تعقيدا، أكثر تداخلا، خاصة مع حالة مثل حالة المجتمع العراقي المتعدد. فالعشيرة من الممكن أن تكون سند، من هنا اسم مجالس إسناد، سند للدولة والحكومة، ولكن ليست تعويضا عن الدولة. هذه الإشكالية اصطدم بها صدام حسين ذاته في لحظة ما عندما نشط العشائر، فكثير من القوانين والإجراءات بدأت تدار من خلال العشائر ومن دون الرجوع إلى الدولة. من هنا شعر صدام في لحظة ما بأنه العشيرة قد تستعيض عن في إدارة شأنها المحلي من دون الرجوع إلى الدولة، وهناك تصبح مؤسستين لإدارة المجتمع. لذلك صدر قرار من مجلس قيادة الثورة في عام 97 قال العشائر مهمة في حياة وتاريخ العراق، ولكن العشائر لا تستعيض عن الدولة في تطبيق القانون. أنا أعتقد عاجلا أم آجلا إن كانت هناك فد نوع من التقارب مع بين العشائر والسيد المالكي، فمن الممكن أن تظهر هذه الازدواجية، والمالكي نفسه يجبر إن بقى في السلطة أو أي واحد آخر يستعيض عنه إذا كان يريد وحريص على إلقاء ما يسمى مصداقية الدولة أن يحدد مناطق عمل ونشاط العشيرة، وبالتالي حدود تحركاتها، وبالتالي صلاحياتها،
وبالتالي تعزيز الدولة.
تعزيز الدولة لا يتم ذلك على حساب الدولة. المالكي اليوم يتفاوض يقول نحن نعطيكم سلطات ونعطيكم إمكانيات ونعطيكم مال بل حتى سلاح في بعض الأحيان، مقابل ذلك أنتم تقوون من شرعية الدولة وبالتالي تقوون من شرعية الحكومة. الإشكالية الكبيرة أيضا التي تدفع بالمالكي للاعتماد على العشائر والمجتمع المحلي هو ضعف حزب الدعوة، فمن هنا المالكي لا يمكنه أن يعتمد كثيرا على حزب الدعوة بقدر ما حزب الدعوة يعتمد كثيرا على المالكي.
ألا ينسحب هذا على كل تقريبا التشكيلات السياسية القائمة الآن؟ يعني لا نشهد حزب يمتلك أرضية له جماهيرية كمنتسبين لحزب في العراق عموما؟
نعم، فلذلك هم أغلبية الأحزاب ما عدا بعض الأحزاب العلمانية والمدنية اللي نسميها، بقية الأحزاب هي أحزاب ذات طبيعة ما تكون مذهبية ومحلية، وبالتالي حدود عراقيتها محدودة. المحاولة الأولى خارج الأحزاب المدنية والعلمانية الأولى منذ 2003 هي محاولة السيد المالكي للظهور باعتباره بديل عراقي أو على الأقل تقدير عربي عراقي بسنة وشيعة من خلال مجالس إسناد وصحوات وأحزاب واحتلافات وحضور وقانون ونظام. هذه المحاولة الأولى الجادة. من هنا الاعتراضات حتى على تشكيل مجالس الإسناد تأتي من أقرب الحلفاء إلى المالكي قبل ما تأتي من أعداء البعيدين من المجلس ومن رئاسة الجمهورية من الأكراد من الآخرين، يشعرون أن المالكي يزاحمهم في الأرضية التي يتواجدون فيها. مقابل ذلك ليس لدى الآخرين من بديل لإدارة التعدد العراقي، تعدد الخطابات السياسية، إلا بتأكيد خصوصيات معينة لإدارة الشأن العام، في حين المالكي يقول أنا أتقاسم معكم الشأن العام، أنا أتقاسم معكم العراقية، أنا أتقاسم معكم العربية، أنا أتقاسم معكم أهمية فرض القانون،
ربما العشائرية أيضا
أتقاسم معكم، لأنه إحنا كلنا مشكلون من عشائر، يجب أن نعتمد على العشائر في تطبيق القانون محليا، ويجب أن تعتمد العشيرة على الدولة في تأكيد الشأن العام. أنا أتقاسم معكم يعني يجب أن يكون العراق بلد مستقل وذا سيادة في المنطقة وفي العالم، أنا متقاسم معكم الفكرة بمحاربة الفساد.
دكتور، في جزئية الانتخابات والعشائر الآن عندنا يعني نمطين إن صح القول أو أوضح أنماط عشائرية، هي عشائر الجنوب وعشائر المنطقة الغربية. باختصار الخطاب أو السلاح الانتخابي لكلا المجموعتين، كيف تقرأ عشائر الأنبار في منطقة متجانسة البيئة الاجتماعية ربما والخلفية المذهبية والقومية، لكن أيضا هناك صراع تتشخص الآن بين قوى عشائرية وبين الحزب الإسلامي. في الجنوب هناك صراع مكتوم وصامت لعشائر تحاول جهدها نتيجة ضعف الوجود السياسي أن تجد لها موطئا واضحا في مجالس المحافظات، كيف تعلق على هذين النموذجين باختصار لو سمحت؟
باختصار تاريخيا انتم تعرفون بان هناك اختلاف بين عشائر الجنوب وعشائر المنطقه الغربيه. عشائر المنطقه الجنوبيه كانت عشائر اكبر ذات اعتماد مباشر على الارض وقطاعيات واسعه وسلطات ومراتبيه، وكانت هناك زعامات، وكانت عندنا عشائر قريبه حتى في فترات تاريخيه معينه من تشكيل دول مثل المنتفك وغيرها. في حين في المنطقه الغربيه ما عدا بعض العشائر الكبيره، العشائر أكثر تماسكا، أكثر صغرا، أكثر قربا، وبالتالي التضامن الداخلي فيما بينها أشد وأقوى. حتى طبيعة نظام ما يسمى الاقتصادي المحلي في الفضاء التي تتواجد فيه تفرض عليها درجة من التضامن أشد بحكم المنطقة الصحراوية، بحكم النموذج الوحدة الداخلية. بعد 2003 خاصة منذ 2006-2007 مع تشكيل الصحوات، التقسيم السياسي للتعامل مع إدارة الشأن العام محليا اختلف. نعم هناك شخصيات تتصارع فيما بينها لإدارة الشأن العام. المصالح هنا ليس لاختلاف بالتنظيم العشائري بقدر ما هي اختلاف وتصادم بالرغبات والمصالح السياسية. من يمثلون الصحوة في المنطقة الغربية اليوم هم يختلفون نتيجة مصالح وانتظار ما سيجلبه إدارة المنطقة، خاصة في الأنبار، في الموصل، في صلاح الدين، جزء من بغداد، ما تجلبه الانتخابات القادمة لهم كأشخاص، كعشائر، كولاء، كقرابات، من خلال الدولة، من خلال تعاملها مع قوات التحالف، ومن خلال تعاملها مع بلدان المنطقة. في حين في المنطقة الجنوبية العشائر أوسع، أكبر، الأفخاذ في داخلها مفككة أكثر، تجميعها يبدو أصعب. رغم ذلك هناك رغبة للعب دور سياسي، هناك رغبة للعب دور اقتصادي. قد تكون هناك عشائر كبيرة ولكن لا تعمل بنغمة وبنمط وسياسة واحدة وبخط واحد. فمن هنا أرجو عدم التأكيد والتعويل كثير بأن الولاءات ستكون ميكانيكية وطبيعية بين هذه العشائر ورئيس الوزراء.
كلمة أخيرة وربما تساؤل أخير، هل يمكن القول أن النمط العشائري الاجتماعي هو نمط متدني في السلم الحضري والمدني في قراءتك الاجتماعية؟ يعني أين تضع نمط العلاقات العشائرية؟
نعم.
والدكتور علي الوردي نعرف له باع في تعريف هذا الموضوع. نعم. في المجتمع العراقي.
نعم. أنا ضمنيا قلت بأنه العشيرة ليس جواب لإدارة دولة مركبة معقدة حديثة، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا نقع في الخطأ الذي وقعت به الإيديولوجيات التطورية الكبيرة من ليبرالية إلى ماركسية إلى غيرها، تقول بأنه المجتمع بما أنه يتقدم فكل ما له علاقة بالماضي فهو متخلف وبالي وسوف يوقف المجتمع، ومن ضمنها العشيرة. لا لدينا اليوم علاقات قد تكون متناقضة. الأحزاب المذهبية ترجع بحالة المرأة إلى الوراء، في حين العشائر التي نتهمها بالبالية تحاول أن تظهر بعض التفاهم والانفتاح على عالم المرأة، بل حتى تقديم عنصر نسوي والتكنوقراطي وعنصر متفتح وعنصر. العشائر اليوم لا تقدم شخصياتها على مستوى امتلاكها للسلاح والكرم اللي كان موجود سابقا والبقى في الذهن العام والقتال وإلى آخره. عشيرة تقدم شخصيات اليوم من خلال كفاءتها العلمية، من خلال معرفتها، من خلال قوة علاقاتها. ماذا يفرق شيخ عشيرة اليوم عن ما هو كان موجود سابقا؟ ليس في البندقية التي يمتلكها ولا بنوع الفرس الذي يمتلكه كان سابقا وبعدد الغزوات التي كان يشنها. شيخ العشيرة اليوم هو مقدار معرفته للغة ولغتين، في دفتر تليفوناته كم رقم تليفون يعرف لي جنرالات من قوات التحالف، هل له علاقة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء، هل له أسهم اقتصادية، هل له علاقة مع بلدان الجوار. كل هذه ما يسمى بالسوسيولوجيا تحويل إلى رأسمال رمزي، واستخدام هذا الرأسمال الرمزي من ناحية تأكيد قوة السياسية وحضور الاجتماعي والسوسيولوجي، وبالتالي يكون هذا جسر لأبناء عشيرته مع الدولة ومع القوى اللي قائمة في المنطقة. من هنا العشيرة بالمعنى العام نعم ترتبط بأشكال معينة من التنظيم الاجتماعي سابقا ثقافيا أيضا، ولكن هي كوحدة تكيفت مع الواقع الحالي وتحاول أن تتكيف مع ما هو اسمه دولة مدنية حديثة ومع عولمة خارجية. ولكن أعيد وأقول العشيرة ليست الجواب للمجتمع العراقي وإشكالياته ومشاكله. العشيرة هي وحدة في داخل المجتمع العراقي من الممكن أن تساهم في المسيرة والعملية العامة القائمة في داخل العراق للخروج من هذا المأزق الذي نعيشه جميعا.
شكرا جزيلا للدكتور هشام داود، الباحث في المعهد الفرنسي الوطني للدراسات العلمية، وهو يتناول تحولات العشيرة ومفهومها كنمط اجتماعي وحضور على أعتاب الانتخابات المقبلة. جزيل الشكر لك دكتور هشام.
شكرا جزيلا.
مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج عالم متحول تقبلوا تحيات معد ومقدم البرنامج نبيل الحيدري. ألتقيكم في الأسبوع المقبل في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، وأنتم بخير وأمان إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.